وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثاني في تعريف الجوهر، وأنه جنس لما تحته من الماهيات. تنقسم الماهية انقساما أوليا إلى الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها، وهي ماهية الجوهر، وإلى الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها، وهي المقولات التسع العرضية. كلامنا يقع في الفصل الثاني من فصول المرحلة السادسة في المقولات العشر. نحن في الفصل الأول بينا مطلبين. المطلب الأول أنه ما المراد من المقولة أو المقولات، وشرحنا المقصود من المقولة. والمطلب الثاني أنه بينا عدد المقولات ووافقنا المشهور من الحكماء، أي من المشائين الذين كانوا يقولون تبعا للمعلم الأول أن المقولات عددها عشر. بناء على هذا نشرع في بيان هذه المقولات العشر. فأول مقولة نتعرض لبيان حقيقتها مقولة الجوهر. في هذا الفصل الثاني نبين أمرين. الأمر الأول، ما هو الجوهر أو ما هو تعريف الجوهر؟ والأمر الثاني، هل أن جوهر جنس لما تحته من الماهيات أم لا؟ والحق أن يقال أن الجوهر جنس لما تحته من الماهيات، ويوجد هناك برهان أو توجد هناك أدلة وبراهين متعددة على إثبات هذا المطلب. سنشير إلى اثنين من تلك البراهين. أما المطلب الأول، وهو أن المقصود من الجوهر ماذا؟ ما هو الجوهر؟ في الجواب عن هذا السؤال نقول أن الماهية التي انتزعها العاقل من الأشياء الخارجية، وقلنا سابقا في المرحلة الأولى والثانية أن المقصود من الماهية حد الشيء، حد الشيء وجودا، فإن الأصل في الخارج هو الوجود، ولكن باعتبار أن الموجود محدود فحده حد عدمي يعبر عنه بالماهية. فإذا انتزع العقل هذا الحد الوجودي من وجود ما في الخارج، مثل وجود الزيت مثلا، عندما التفت إلى وجود الزيت وانتزع من وجود الزيت حدا عليكم السلام، وذاك الحد نعبر عنه بالماهية، أي ماهية الزيت. هذه الماهية المنتزعة من الخارج يعبر عنها بالمعقول الأولي أو بالمعقولات المنطقية، وهذه الماهية المنتزعة بعدما انتزعها العقل من الخارج يلاحظها مرة ثانية بحسب ذاتها وذاتياتها، ويرى أن هذه الماهية حسب وجودها في الخارج قابلة للانقسام إلى قسمين، وهذا الانقسام يعبر عنه بالانقسام الأولي. يعني بعدما انتزع العقل الماهية والتفت إليها، عندما التفت إليها وركز عليها يقسمه ابتداء قبل سائر التقسيمات وقبل رجوع العقل إلى أفرادها وأصنافها أو أنواعها، مثلا إذا كانت هناك أنواع تحتها يقسمها إلى قسمين. أولا أنها إن وجدت في الخارج وجدت بدون موضوع مستغن عنها. ثانيا إن وجدت في الخارج وجدت مع موضوع مستغن عنها. إذن العقل أول شيء
انتزع أصل الماهية، بعد ذلك يلتفت إلى ذاتها وذاتياتها وإلى كيفية وجودها. فعندما يلتفت إلى ذاتها وذاتياتها ويلتفت إلى أنها كيف وجدت في الخارج، يرى أن وجودها في الخارج لا يخلو من وضعين أو من حالين: إما أنها توجد في الخارج بدون موضوع مستغن عنها، وإما توجد مع موضوع مستغن عنها. فإن وجدت بدون ذلك الموضوع سماها ماهية جوهرية، وإن وجدت مع ذلك الموضوع سماها ماهية عرضية. إذن جميع الماهيات العرضية أو المقولات التسع العرضية جميعها راجعة إلى هذا القسم، أن الماهية إذا وجدت في الخارج وجدت مع موضوع مستغن عنها في وجوده. والماهية الجوهرية أو أنواع وأجناس وأقسام الجواهر، لأن الجوهر كما سيأتي بيانه ينقسم إلى خمس أقسام، أقسام الجواهر كلها ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت بدون موضوع مستغن عنها، يعني لا تحتاج إلى موضوع. بعبارة أخرى، العقل عندما ينتزع الماهية من الموجود ومن الوجود، الماهية أمر اعتباري والوجود أمر أصيل، عندما انتزع ووصل إلى حقيقة الماهية وذاتياتها، هاي مرحلة الأولى، إن عبر عن الماهية في مرحلة ذاتها وذاتياتها بأنها معقول أولي. بعد ذلك العقل يأتي إلى المعقول الثانوي الفلسفي، يقول هذه الماهية إذا قيست إلى وجودها الخارجي كيف توجد في الخارج؟ كيفية وجودها كيفيتان: تارة ينتزع من وجودها في الخارج أنها توجد بدون موضوع مستغن عنها فيسميها الجوهر، وتارة ينتزع من مقايستها إلى وجودها الخارجي أنها إذا توجد في موضوع مستغن عنها يقول أنها ماهية عرضية. إذن من هنا نشأ انقسام الماهية إلى ماهية الجوهر وإلى ماهية العرض. بناء على هذا يجوز لنا أن نعرف الجوهر بهذا التعريف: الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها، يعني وجدت قائمة بنفسها، ما تحتاج إلى موضوع، ذلك الموضوع مستغن عنها ولكن هي محتاجة إلى ذلك الموضوع. كالأعراض، فإن الأعراض خصوصا الأعراض النسبية، هذا التعريف الأعراض النسبية أوضح. الأعراض النسبية حقيقتها أنها ماهيات إذا وجدت في الخارج موجودة، إلا أنها لا توجد في الخارج إلا في موضوع مستغن عنها، بخلاف ماهية الجوهر إذا وجدت في الخارج وجدت بوجود مستقل، يعني ليست محتاجة إلى موضوع ذلك الموضوع مستغن عنها ولكنها محتاجة إليه، لا توجد في نفسه. إذن المقصود من الجوهر هو الموجود لنفسه والقائم بنفسه، والمقصود من وجود العراض هو الموجود لنفسه ولكن قائم بغيره أو قائم في غيره. هذا هو تعريف الجوهر وتعريف العراض. انطبق هذا المقدار حتى نأتي إلى تفاصيل هذا التعريف، هل أن هذا التعريف جامع للأفراد ومانع عن الأغيار أم لا؟ أحسنتم، مستحيل أن يوجد الجوهر في موضوع وإلا انقلبت ماهيتها وصارت عرضا. الجوهر توجد في نفسها، وجود لنفسه وفي نفسه لا في غيره.
الجوهر
إيه بس، ولكن أبين، نعم أكو هناك قسم من الجوهر يحتاج إلى موضوع، ولكن ذلك الموضوع محتاج إلى الجوهر. هذا فيها نقطة نبينه. الجوهر معقول فلسفي؟ إيه بعدين. لا، الماء هي معقول أو ماهوي، ولا الجوهر معقول فلسفي لأنه ينتزع. شوفوا، لا يقول تحت مقولتين، لا ذاك عندما نقول معقول فلسفي يدخل تحت مقولتين لأنه عام يكون، لأن المفاهيم الفلسفية عناوين عامة. هنا نقصد من الجوهر مو الجوهر الذهني، هنا نقصد من الجوهر هنا الجوهر بالحمل الشائع كما سنبين. هذه النقاط سنبينها حتى تدفع هذه التوهمات. مقصودنا من الجوهر الذي الآن نعرفه الجوهر الذي يكون بالحمل الشائع جوهرا، والجوهر بالحمل الشائع بعد ليس معقولا فلسفيا. إيه من التقييد سنبين هذا في التعريف، ولهذا قلت أنه هذا بينا التعريف. أما هل أن التعريف جامع ومانع، نبين النقاط في جامعية التعريف ومانعيته. هذا سنبين هذه المطالب، خصوص هذه النقطة التي أنت أشرت إليها. أكو قسم من الجوهر يدخل موجود في الخارج بوجود موضوع، ولكن خارج عن محل بحثنا، سنبينه في نقاط المانعية في التعريف. تنقسم الماهي في تعريف الجوهر، هذا مطلب الأول، وأنه جنس لما تحته من الماهيات، هذا مطلب الثاني. فالغرض من هذا الفاصل بيان هذين الأمرين. تنقسم الماهية انقساما أوليا باعتبار وتحليل العقلي إلى الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها، وهي هذه الماهية ماهية الجوهر التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، لا في موضوع مستغن عنها، يعني لا في موضوع موصوف بهذا الوصف. وإلى الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها، وهي المقولات التسع العرضية. فالجوهر ماهية، هذا تعريف الجوهر، إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها، وهذا تعريف بوصف لازم للوجود من غير أن يكون حدا مؤلفا من الجنس والفاصل. هذا الذي قصدنا، أن المقصود، نعم، أن المقصود من الجوهر هنا ليس هو الماهية أو المعقول الأولي، وإنما هو بيان تعريف الشيء بوصف يلازم وجوده في الخارج، إذ لا معنى. نبين بس هذا، قلنا أن هذا في جامعية ومعنى التعريف، نبين هذه القيود، هذا فقط إعطاء التعريف فقط فعلا. إذ لا معنى لذلك، أي لا معنى لكونه مؤلفا من الجنس والفصل في جنس عال، يعني والفرض أنه من الأجناس العالية، لأنه ذكرنا أن هذه المقولات العشر بسائط أجناس عالية ليست فوقها أجناس وفصول، كما أن تعريف العرض بالماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها تعريف بوصف لازم لوجود المقولات التسع العرضية وليس من الحد في شيء. إذن التعريف هنا تعريف اسمي وليس تعريفا حديا. بناء على هذا التعريف الاسمي، هل هو حسب كونه تعريفا اسميا جامع ومانع أم لا؟ نبين هذه القيود في تعريف الجوهر. في تعريف الجوهر احنا ذكرنا ثلاث امور. الامر الاول قلنا الجوهر ماهية. الامر الثاني اذا وجدت في الخارج. الامر الثالث اذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها. اذا ثلاث قيود وثلاث اجزاء موجودة لتعريف الجوهر. في البداية قلنا الجوهر ماهية، بقيد الماهية أخرجنا الشيء الذي لا ماهية له كواجب الوجود. إذن واجب الوجود ليس جوهرا. لماذا ليس جوهرا؟ لأنه لا ماهية له. والجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها. إذن الباري تعالى حقيقة وجوده لا جوهر ولا عرض. إذا لم يكن جوهرا بطريق أولى لا يكون عرضا. الجوهر الذي لا يحتاج إلى موضوع لا يصدق عليه، فكيف بالعرض الذي يحتاج إلى الموضوع فيصدق على الباري؟ لا. إذن الله تعالى وواجب الوجود خرج عن هذا التعريف بالقيد الأول، وهو الكون الجوهري ماهية. نأتي إلى قيد الثاني، قلنا الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج. لماذا ذكرنا هذا القيد؟ إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع غير مستغن عنها، في موضوع مستغن عنها. لماذا قلنا إذا وجدت في الخارج؟ خب ماكو حاجة. الجوهر ماهية إذا فرض وجودها مثلا، أو إذا كانت موجودة فهي موجودة في موضوع في غير موضوع مستغن عنها، يعني موجودة في نفسها. نقولها مقصودنا من هذا القيد أن المراد من الجوهر هو الجوهر بالحمل الشايع، يعني المراد من الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت يعني تقبل الوجود وتوجد في الخارج، لا الماهية التي لا موطن لها إلا في الذهن كمفهوم الجوهر. فإن مفهوم الجوهر ليس هو ماهية وداخلا تحت مقولة الجوهر. مفهوم الجوهر جوهر بالحمل الأولي، ولكن ليس جوهرا بالحمل الشائع. فعندما قلنا إذا وجدت في الخارج يعني نظرنا إلى الجوهر بالحمل الشائع، يعني ما يكون مندرجا تحت مقولة الجوهر، ما يكون مصداقا للجوهر، وهو الماهية الموجودة في الخارج، لا الجوهر الذهني أو مفهوم الجوهر الذي يقال جوهر بالحمل الأولي ولكن لا موطن له إلا في الذهن. إذن مقصودنا من أنه إذا وجدت في الخارج إشارة إلى هذا المعنى، حتى نخرج مفهوم الجوهر من التعريف ونقول أن مفهوم الجوهر ليس جوهرا لأنه ليس جوهرا بالحمل الشايع، وكلامنا في الجوهر بالحمل الشايع، ولهذا كلامنا في الماهية الجوهرية الموجودة أو التي تصبح موجودة في المستقبل ولها قابلية للوجود الخارجي، لا الماهية الجوهرية التي فقط مجرد مفهوم ولا وجود لها إلا في الذهن، تلك ليست ماهية جوهرية وإنما ذاك هو فقط مفهوم الجوهر. ومن هنا يتبين لنا أن كل حمل أولي لا يدل على الاندراج، فإن المحمول قد يحمل على الموضوع بالحمل الأولي ولكن ليس داخلا تحت مقولة الموضوع. مثلا الجوهر أي مفهوم الجوهر جوهر بالحمل الأولي، ولكن هل أنه هذا الجوهر وهو المفهوم داخل تحت مقولة الجوهر؟ لا ليس داخلا، وإن كان الحمل حملا أوليا. ولذلك نقول أن مقصودنا من أن الماهية الجوهرية هي التي إذا وجدت في الخارج يعني أنها توجد بالحمل الشائع وتكون بالحمل الشائع مندرجة تحت مقولة الجوهر. سنتم إذا كان المقصود من الجوهر هو مفهوم الجوهر، مفهوم الجوهر بالحمل الشائع كيف النفساني وهو عرض وليس من مقولة الجوهر. هذا هو بيان القيد الثاني. قيد الثالث ماذا كان؟ أنه إذا وجدت هذه الماهية في موضوع لا توجد في موضوع مستغن عنها. لماذا ذكرنا هذا القيد؟ باعتبار أنه نفرق بين الماهية الجوهرية وماهية العرضية. إذا كنا نقول الجوهر هو أو هي الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت موجودة في الخارج، خب هذه تشمل الجوهر والعرض، لا ماكو فرق بين الجوهر والعرض من حيث الوجود. الماهية الجوهرية موجودة في الخارج والماهية العرضية موجودة، الفرق بينهما في هذا القيد الأخير. أن الجوهر توجد في الخارج لا في موضوع مستغن عنها، ولكن العرب ماهية توجد في الخارج ولكن في موضوع مستغن عنها. لأن العرب عندما يوجد في الجوهر في الخارج، الجوهر مستغن عن العرب أم لا؟ نعم. ولا هذا من خصائص العرب، أن العرب ماهية عندما توجد في الخارج لا يمكن أن توجد إلا في موضوع ذلك الموضوع مستغن عنها ولكنها محتاجة إلى ذلك الموضوع، بخلاف الجوهر. الجوهر توجد في الخارج بدون موضوع مستغن عنها في قبال العرب، ولهذا ذكروا هذا القيد. لا لا، في أي ثاني؟ إيه، شوفوا سيدنا، إحنا لا تدرون أنه أكو ترتيب. إيه، شوفوا سيدنا، أكو ترتيب بين تعريف الجوهر وتعريف العرض، باعتبار أن الجوهر وجود لنفسه وفي نفسه. أول شيء لابد أن نعرف الجوهر، بعد ذلك نعرف العرض. فعندما نريد أن نعرف الجوهر، تعريف الجوهر بمنزلة مقدمة لتعريف العرض. يعني ما يمكن إحنا نعرف العرض قبل وصولنا إلى الجوهر. لماذا؟ لأنه لو فرضنا أن الجوهر غير مكشوف عندنا ومجهول عند العقل، والعقل يريد يدرك العرض ما يوصل إلى نتيجة. لماذا؟ لأن العرض يحتاج إلى موضوع مستغن عن ذلك الموضوع، ولهذا لا يتم التعريف في العرض إلا بتعريف الجوهر أولا، بعد ذلك نأتي إلى تعريف العرض. ولهذا لا بد أولا نميز الجوهر تماما عن العرض، ونذكر جميع قيوده، أعم من قيود الجامعية وقيود المانعية، بعد ذلك نأتي إلى تعريف العرض. طبعا أكو هناك تفسير آخر لهذا القيد الأخير نبينه بعد هذا البحث.
الجوهر إذا قلنا هو الذي لا يوجد موضوع، هذا لا حاجة لأن نكون مستغني، لا معنى أن نكون مستغني أو
لا.
أما هذا القيد
لا، هذا شوفوا جواب سؤالكم بعد ما جاي إسا راح تجيب، راح نذكر. لا شيخنا، شوفوا شوي انتظروا، راح نذكر قيلة بأن هذا القيد وجهه وجه آخر، عند بيان هذا قيلة يتبين الجواب لكم. إسا انتظروا، إسا احنا نصل إلى قيلة نخلي في محله، نطبق هذا المقدار شيخنا. لا، هسه نبين، إذا بينا وجه قيلة وردينا قيلة يتضح الجواب كاملا أنه لماذا ذكرنا هذا القيد غير مستغن عنها. والتعريف تعريف جامع مانع، وإن لم يكن حدا، لأنه ذكرنا التعريف تعريف اسمي وليس تعريفا حديا وليس مؤلفا من الجنس والفاصل. فقولنا ماهية يشمل هذا القول عامة الماهيات، أعم من الجوهرية والعرضية، ويخرج بهذا القيد الواجب بالذات حيث كان وجودا صرفا لا ماهية له. هذا قيد الأول. قيد الثاني، وتقييد الماهية بقولنا إذا وجدت في الخارج للدلالة على أن التعريف لماهية الجوهر الذي هو جوهر بالحمل الشائع. يعني المقصودنا من ماهية الجوهرية يعني ما تكون مندرجة تحت مقولة الجوهر، إذ لو لم يتحقق المفهوم بالوجود الخارجي لم يكن ذلك المفهوم ماهية حقيقية لها آثارها الحقيقية يعني الخارجية. ويخرج بذلك أي بهذا القيد الجواهر الذهنية التي هي جواهر، إلا أنها جواهر بالحمل الأول عن التعريف، لأنها جواهر حسب اتحاد المفهوم، ولكنها حسب الحمل الشائع كيفيات نفسانية. فإن صدق المفهوم على نفسه حمل أولي، ولكن لا يوجب اندراج المفهوم تحت نفسه، لأن الاندراج يرجع إلى باب الحمل، ويكون حمل الشائع حملا صحيحا. مفهوم الجوهر ليس من مقولة الجوهر، وإنما هو كيف نفساني بالحمل الشايع، موجود ذهني لا علاقة له بماهية الجوهر الموجودة في الخارج التي إذا وجدت وجدت لا في موضوع مستغن عنها. وتقييد الموضوع بكونه مستغنيا عنها، هذا قيد الثالث للإشارة إلى تعريف الموضوع بصفته اللازمة له، وهو أي اللازم للموضوع، تعريف الموضوع اللازم للجوهر ماذا؟ أن يكون وجوده قائما بنفسه، أي موجودا لنفسه. فالجوهر موجود لا في موضوع، أي ليس وجوده لغيره كالأعراض، بل وجوده لنفسه. وأما ما قيل، هنا نأتي إلى جواب سؤالكم، يقال أنه القيد الذي ذكر في التعريف لا في موضوع مستغن عنها، المقصود ليس إخراج العرف، وإنما الغرض من موضوع غير مستغن عنها إخراج بعض الجواهر مثل الصور التي جوهرية وتحل في المادة. فإن الصور الجوهرية المادية تحل في المادة وتحتاج إلى موضوع وهو المادة، ولكن من جهة أخرى المادة محتاجة إليها. إذن المقصودنا من الماهية الجوهرية الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها، أما إذا وجدت في موضوع محتاج إليها أيضا ماهية جوهرية. إذن لا في موضوع مستغن عنها، في الحقيقة نريد أن نقول إذا وجدت في موضوع غير مستغن عنها هذه جواهر، أما إذا وجدت في موضوع غير مستغن عنها فإنها أعراض. إذن هذا القيد غير مستغن عنها لجامعية التعريف لا لمانعية التعريف. إذا قلنا أن المقصود من أنها إذا وجدت وجدت لا في موضوع مستغن عنها إخراج الأعراض، خب هذا القيد قيد مانع ومانع للأغيار. أما إذا قلنا لا، إذا وجدت وجدت لا في موضوع مستغن عنها، يعني أن الجوهر ماهية تارة توجد بدون الموضوع، تارة توجد مع الموضوع ولكن موضوع يحتاج إليها، إذن هذا القيد يكون قيدا للجامعية. يعني عممنا التعريف إلى جواهر وإلى صور جوهرية مادية تحل في المادة. هذا قول البعض. إذا اتضح إشكالكم وين يأتي، إذا نذكر الجواب يتضح. وأما ما قيل إن التقييد بالاستغناء، يعني لماذا قالوا أن الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في لا في موضوع مستغن عنها، هذا القيد لماذا ذكروا؟ لإدخال الصور الجوهرية. يعني هذا القيد قيد للجامعية لا للمانعية. حسب التفسير الأول هذا القيد كان يدفع الأغيار وكان يخرج الأغيار وهي الأعراض، أما حسب هذا التفسير هذا القيد يكون شاملا للأفراد لإدخال الصور الجوهرية الحالة في المادة في التعريف. فإن الصور الجوهرية الحالة في المادة في عالم المادة وإن وجدت في الموضوع، لكن موضوعها غير مستغن عنها بل مفتقرة إليها، لأن المادة تحتاج إلى الصورة في تحصلها كما أن الصورة تحتاج في تحصلها إلى المادة. بل مفتقرة بحسب المادة إلى المادة، بل مفتقرة إليها. ففيها سيد العلامة أجاب عن هذا الإشكال بأنه الصور المادية هذه ليست ماهيات مركبة من الجنس والفصل، وإنما هي ماهيات بسيطة كما ذكرنا سابقا أن فصول الجواهر، الفصول الحقيقية للجواهر ليست مندرجة تحت الجواهر، قلنا أن فصول الجواهر بالحمل الشائع جواهر لأن مصادقها مصادق الجوهر، ولكن بالحمل الأول ليست جواهر كما ذكرنا في المرحلة السابقة مفصلا. وقلنا أن الصور المادية الحالة في المادة كلها بسائط، وحتى الأعراض حكمنا أنها بسائط وليس تحتها جنس ولا فاصل. إذن جوابنا عن هذا القيل أن هذا القيد كان قيدا احترازيا لإخراج الأعراض، وما كان قيدا لشبهة أن الحق أن الصور الجوهرية ماهيات بسيطة غير مندرجة تحت مقولة الجوهر ولا مجنسة بجنس الجوهر، كما ذكرنا هذا البحث مفصلا كما تقدمت الإشارة إليه في المرحلة الماهية يعني في المرحلة الخامسة. في الفصل السادس مفصلا قلنا أن الصور المادية أو الفصول الحقيقية للجواهر ليست من مقولة الجواهر، ولهذا قلنا أنها تحمل على الجواهر بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي. ولكن هناك جواب آخر أدق من جواب السيد العلامة رحمة الله عليه، نقول أنه هذا القيل أو قائل بقيل خلط بين اصطلاحين، اصطلاح الموضوع واصطلاح المحل. اصطلاح الموضوع عند الحكماء أعم مما يكون الحال فيه محتاجا إليه أو مستغن عنه، ولكن اصطلاح الموضوع عند الحكماء هو الشيء الذي يعرض عليه شيء آخر ولكن هو دائما مستغني عن العارض. فمقصودهم من الموضوع أخص من المحل، يعني عندما يقولون هذا موضوع للبياض الجوهر موضوع للعراض، يعني المراد من الموضوع هو الشيء الذي إذا حمل عليه شيء آخر أو طرى عليه شيء آخر مستغني عن ذلك الشيء. مرادهم من المحل أعم من ذلك، تارة مستغن وتارة غير مستغن، خصوصا في المادة. المادة لا يطلق عليها عنوان الموضوع، هذا خطأ، لا يقال أن المادة موضوع للصور الجوهرية وإنما المادة محل للصور الجوهرية. لماذا؟ لأن المادة تحتاج إلى الصور الجوهرية، والمقصود من الموضوع هو الذي مستغني عن العارض عليه أو الذي حمل عليه. بناء على هذا نقول مقصودنا من التعريف هذا الجوهر هي الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع غير مستغن عنها، لا في موضوع مستغن عنها، هذا عطف بياني وتفسير لقوله لا في موضوع، وإلا ماكو حاجة إلى أنه مستغن عنها. لا في موضوع المراد من الموضوع ماذا؟ هو الشيء الذي مستغن عنه عارف. إذن توضيح فقط يكون قيد توضيحي لا قيد احترازي. نعم الموضوع قيد احترازي يكون مخرجا للأعراض لأن الأعراض توجد في الموضوع. بناء على هذا هكذا نقول التعريف الكامل للجوهر هذا التعريف، الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، هذا يكفي لأن المقصود من الموضوع يعني هو المستغني عن العارض مستغن عنها، هذا من باب التوضيح لا من باب الاحتراز. فبقيد لا في موضوع أخرجنا الأعراض عن التعريف. أما بناء على جواب سيد العلامة مفروض أن نقول أن الموضوع والمحل شيء واحد، ومبنائيا نرد هذا الإشكال ونقول نحن نعتقد مبنائيا أن الأعراض أن الصور الجوهرية بسائط وليست مركبة. أما إذا لم نلتزم بهذا المبنى مع ذلك يمكن رد هذا القول بهذا الجواب الذي نحن بينا أن قيد مستغن عنها قيد توضيحي، والمقصود من الموضوع هو الشيء الذي مستغني عن العارض عليه في قبال المحل الذي هو تارة مستغني وتارة محتاج. والشاهد على هذا المطلب أنكم لا تجدون في مصطلحات الفلاسفة أنهم يطلقون على المادة عنوان الموضوع، وإنما دائما يقولون المادة محل للصور، لا أن المادة موضوعا للصور. أما في الجواهر دائما يقولون الجواهر هي موضوع للأعراض، أحيانا يطلق عليها أنها محل للأعراض، ولكن المقصود من المحل هو فرد من المحل وقسم من المحل، أي القسم الذي مستغن عن الأعراض الذي يساوي الموضوع. تفضل سيدنا. لا بعد توضيحي، بعد بناء على هذا زيد توضيحي. ووجود القسمين أعني الجوهر والعرض في الخارج. بعد بيان هذا المطلب نأتي إلى مطلب يذكره الشيخ سيد العلامة رحمة الله عليه هنا، يذكره من باب كأنما شيء ضروري ويشير إليه إشارة إجمالية، ولكن كان ينبغي أن يشير إليه إشارة تفصيلية. هناك بحث بين الحكماء أنه الجوهر كيف يصل العقل إليه، والعرض كيف يصل إليه. وصول العقل إلى الأعراض جدا بسيط وسهل. لماذا؟ لأن الأعراض بصورة عامة هي إما محسوسة إما ملموسة إما مطموعة، فإن الحواس الخمسة تتعلق بالأعراض. أنتم عندما تريدون أن تلتفتون إلى موجود من الموجودات تلتفتون من وراء لونه، طعمه، شكله، مكانه، زمانه، فبواسطة هذه الأعراض تصلون إلى حقيقة الموجود. إذن هذه الأعراض كلها مكشوفة. مقولة العرض أو الأعراض التسعة لا إشكال أنها موجودة. لا نقول بجميعها، على الأقل بعضها بلا شك موجود في الخارج. إذن الجوهر العرض مقولة ثابتة في الخارج في الجملة بالضرورة. نأتي إلى الجوهر. الجوهر إذا جردنا عن الأعراض قابل للوصول أو لا؟ لا يدرك. الجوهر من الحقائق المعقدة، لا يمكن درك الجوهر بدون الأعراض. نصل إلى الجوهر ولكن مع الأعراض، بتوسط اللون والطعم والريح والشكل والكم والكيف وغير ذلك. أما إذا جردنا الأعراض عن الجوهر وقلنا أن الجوهر هو الموجود في نفسه ولنفسه، هذا الموجود في نفسه ولنفسه مع قطع النظر عن أعراضه مقابل للدرك، لا نصل إليه إلا بالاستدلالات العقلية، وإلا الحواس الخمسة عائقة وقاطعة عن الدرك، لا تدرك حقيقة الجوهر. لا، خلوا الإشكالات بعد، خلنا نجي أدلة، نذكر الأدلة وشلون ندرك الجوهر. بناء على هذا، لحظة، بناء على هذا نقول وجود الجوهر ووجود العرض في الجملة ضروري. في الجملة ضروري وجود العرض، واضح كما بينا، لأن وجود العرض بالحواس الخمس قابل للدرك. أما وجود الجوهر كيف في الجملة ضروري؟ هذه النقطة مهمة. السيد العلامة رحمة الله عليه في هذا المطلب يريد يشير إلى مقالة بعض الفلاسفة الغرب. بعض الفلاسفة الغرب قالوا بأنه الموجود في الخارج كله أعراض. لماذا؟ لأن الجوهر لا يدرك بحده، الجوهر في نفسه لا يدرك بالحواس الخمسة، وإنما الذي ندركه فقط الأعراض، الكم والكيف واللون والرائحة والطعم وغير ذلك، هذه فقط ندركها. بناء على هذا الماهيات الموجودة في الخارج كلها أعراض. مع الالتفات إلى هذه النظرية نجيب عن ذلك السؤال، أنه كيف ندرك الجوهر وكيف يكون وجوده في الجملة ضروريا؟ كيف نجيب؟ نقول أنه نسأل هؤلاء الغربيين بناء على مقالتهم أن الماهيات الموجودة في الخارج كلها أعراض ونحن ندرك الأعراض بالحواس الخمسة ومقولة الجوهر مقابلة للدرك. نقول هذه الأعراض التي أنتم تدركوها هل هي موجودة في الخارج في موضوع أو ليس في موضوع؟ إذا قالوا أنها موجودة في الخارج في موضوع ذلك الموضوع نحن نسميه الجوهر. إذا قالوا أنها ليست موجودة في الخارج في الموضوع من حيث لا يشعر اعترفوا بالجوهر، يعني جعلوا الأعراض بمنزلة الجواهر لأنه قالوا أنها موجودة في الخارج لا في موضوع. إذن لا سبيل ولا طريق أن نفر من مقولة الجوهر. مقولة الجوهر كمقولة الأعراض موجودة في الخارج في الجملة بالضرورة. اي ما يخالف صحيح، هذا عندنا بلي اي بس لا صحيح. لا لا، هؤلاء الغربيين ينكرون مقولة الجوهر، يقولون الذي ندركه بالحواس. لا، هم شنو يبنون؟ هي نظريتهم مبتنية على هذا المبنى، ان كل ما تدركه الحواس موجود وكل ما لا تدركه الحواس مفقود ومعدوم. يقولون الجوهر لا غير مدرك. نحن نوافقهم على ذلك، الجوهر حقيقة معقدة، بس ولكن نقول لا نقول أن الجوهر ما موجود، موجود بهذا الطريق أن الجوهر لا بد من فرضه في الخارج في الجملة، وإلا أصبحت الأعراض كلها جواهر، وهذا خلف الفرض، لأنه من جهة ننكر مقولة الجوهر ومن جهة أخرى نقول أن الأعراض موجودة في الخارج لا في موضوع. موجودة في الخارج لا في موضوع هي جواهر، إذن من جهة ننكر الجوهرية ومن جهة من حيث لا يشعر نعترف بالجوهرية. أحسنتم، الجوهر يصل إليه العقل فقط بالتحليل العقلي لا بالحواس الخمسة. ولهذا من جملة سيدنا من جملة شواهد كون هناك مجردات موجودة في عالم الوجود وجود الجوهر. إذا قلنا أنه لا يوجد في عالم الإمكان إلا المادة ولا يوجد موجود مجرد، كيف وصلنا إلى الجوهر المادي في عالم المادة والحال أنه لا ندركه بالحواس الخمسة؟ إذن ليس كل ما ندركه بالحواس الخمسة موجودا وكل ما لا ندركه بالحواس الخمسة معدوما، حتى نقول أن عالم المادة هي جميع عالم الإمكان ولا يوجد عالم المثال ولا عالم العقل. نعم، كثير من الأشياء ندركها بالتحليل العقلي وبالتأمل العقلي. فلهذا هنا قد نحتاج إلى أسس نظرية المعرفة التي يذكرها السيد العلامة في تعليقته على الأسفار، ويطرحها شيخ صفر المتألهين في الأسفار، ونقحها شيخ المصباح في المنهج الجديد. نظرية المعرفة هي ثمرتها تظهر هنا. إذا قلنا أنه معرفتنا فقط بالحواس الخمسة وغير الحواس الخمسة بعد ما عندنا شيء، يعني لابد أن ننكر كثير من الواقعيات. اجتماع النقيضين يدرك بالحواس الخمسة؟ لا. اجتماع الضدين يدرك بالحواس الخمسة؟ لا. إذن كثير من الأشياء تدرك، ومن جملة الشواهد على وجود المجردات وجود الجوهر المادي، فإن الجوهر المادي لا يدرك بالحواس الخمسة، ولكن مع ذلك الكل يعترفون بوجوده ولو في الجملة بالضرورة. ووجود القسم، لاحظوا هذا المطلب كان ينبغي أن السيد العلامة يلتفت إليه التفاتا تفصيليا، ولكن أشار إليه بالتفات إجمالي. ووجود القسمين أعني الجوهر والعرض في الخارج ضروري في الجملة. العرض في الجملة واضح لأنه مدرك بالحواس الخمسة، أما الجوهر كيف يدرك؟ الجوهر ذاته غير قابل للدرك بالحواس، وإنما يدرك بالتحليل العقلي والتأمل العقلي، أو يدرك الجوهر بآثاره العرضية، الأعراض العارضة عليه. نقول فمن أنكر وجود الجوهر كما ينكر بعض الغربيين فقد قال بجوهرية الأعراض من حيث لا يشعر. يعني من قال لا يوجد جوهر، نسأله الأعراض الموجودة في الخارج موجودة في الموضوع أو لا في موضوع؟ إن كانت موجودة في موضوع فالموضوع جوهر، إن لم تكن موجودة في الموضوع فالأعراض هي الجواهر. ومن الأعراض ما لا ريب في عرضيته، هذا إشارة إلى ضرورية وجود العرض في الجملة، كالأعراض النسبية فإنها لا ريب في وجودها وأنها محل اتفاق وتسالم جميع الحكماء. والجوهر جنس يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين. تفضل. لا حصر عقلي، لا طعم، هذه يأتي بيانه. تسلسل، والتسلسل لا يوجد في الخارج، سيأتي بيانه. أما أنها هذه الماهية إما موجودة في الموضوع وإما ليست موجودة في الموضوع، هذا حصر عقلي. شخص ثالث بعد ما موجود، موجودة لا في الموضوع ولا لا في موضوع، هذا ما له معنى. ارتفاع النقيفة.